أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. كان الكلام يا أخوان ولا يزال في المستثنيات من حرمة المعاوضة على النوع الأول مما يحرم التكسب به، وهو الأعيان النجس. ودخلنا في المسألة الرابعة والأخيرة من هذه المستثنيات، حيث الكلام عن لربما يكون أحلى المسائل التي تطرق إليها رحمة الله تعالى عليه أستاذ الجميع الشيخ الأنصاري في هذا الكتاب، كتاب المكاسب المحرمة، وهي مسألة الدم المتنجس. تعرضنا بالتفصيل أولا إلى توضيح المحطات التي سنمر بها في هذه المسألة، محطات 11 محطة كما ذكرنا. المحطة الأولى يرحمكم الله التي لم نتكلم عنها هي نوع الاستثناء، قلنا لا تترتب عليه فائدة تعليمية. ثم دخلنا في المحطة الثانية التي قلنا أنها المحطة الرئيسية الأولى، وفي استنباط حكم المعاوضة على الدم المتنجس، وهي البحث عن مشروعية بيع هذا الدهن المتنجس في الجملة، يعني بدون النظر إلى ما يشترط في هذه الصحة. ووصلنا إلى نتيجة أنه يجوز، يصح بيع هذا الدهن المتنجس. ثم انتقلنا إلى المحطة الثالثة، حيث دخلنا في البحث عن جزئيات هذه الصحة، وبعبارة أخرى ما يشترط في هذه الصحة. دخلنا في المسألة الأولى من هذه الشرائط، تكلمنا ووضحنا هذا الشرط الذي نبحث عنه، وتقدم أنه واحد من شروط أربعة، اثنين هو ذكر في بداية المسألة ثم عرج على شرطين آخرين. الشرط الأصلي اللي كنا نبحث عنه أنه صحة بيع هذا الدهن المتنجس هل هي مشروطة بقصد الاستصباح، يعني قصد المنفعة المحللة، أم لا، بل يشترط اشتراط البائع على المشتري أن يستعمله صريحا في العقد، بحيث يقول بعتك بشرط أن تستعمله والمشتري يقبل بهذا الشرط، أم أنه شرط آخر، مثلا عدم قصد المنفعة المحرمة مثلا، أو عدم اشتراط هذا الرابع، أو عدم اشتراط البائع على المشتري أن يستعمله في المنفعة المحرمة. هذه شروط أربعة دخلنا في البحث فيها، فبدأنا بتوضيح أصل عملية الاستنباط في الشروط بصورة عامة، بغض النظر عما إذا كانت المعاوضة بيعا، صلحا، تجارة. ذكرنا تلك المراحل الخمسة التي يمر أو تمر بها عملية الاستنباط، وقد رأينا أنها لا تختلف عما كنا طرحناه من مراحل خمسة في ما سبق هذه المسألة، إلا أنها المقام له خصوصية ذكرناها في مقامين. فقلنا بصورة عامة إذا أراد الفقيه أن يستنبط أن شرطا ما دخيل في معاوضة أم لا، فإنه ينطلق من أنا أرجع مرة ثانية حتى يسهل تصريح الإنسان لتقريبها مشروع فرحنا المسألة. تنبيح الأصل العملي الجاري في المسألة، وهذا الأصل العملي ماذا هو؟ الذي يقتضي الاشتراط. فقلنا أن الأصل العملي يقتضي الاشتراط. كيف يقتضي الاشتراط؟ لأننا نتصور أن معامل هذه المعامل على الدهن المتنجس قد جرت بدون أن يتحقق أي شرط،
أي شاطئ قبلنا من هذه الشواطئ اللي إحنا نريد نبحث فيها، يعني أفهم بدون القرض، بدون الاشتراك، بدون. إذا جرت المعاملة بدون الاشتراك فنحن نشك في أن النقل والانتقال قد حصل بشكل 100%، لأنه ما تحقق الشرط. المفروض أن المعاملة فاقدة للشرط. فنقول الأصل العملي يقتضي الاشتراك لأنه أطالة الفساد لا تزال جارية. نشك أن هذه المعاملة التي حصلت بدون تحقق الشرط، هل حصل النقل والانتقال أم لا؟ أطالت الفساد، يقول لك استضحك على السابقة، وهي عدم النقل والانتقال. هذا معنى أن الأصل العملي يقتضي. وهنا نقحنا قاعدة، قلنا إذا الأصل في كل شرط يشك في دخالته في أي عقد من العقود هو الاشتراك بهذه الطريقة، إلا أن هذا أصل عملي لا يمكن أن نفتي على طبقه إلا أن نبحث عن دليل محرز على خلافه، يعني شنو يثبت عدم الاشتراك، وهو عمومات وإطلاقات الصحة الجارية في تلك المعاملة محل البحث. إحنا نتجه نبحث بالبيع، ولهذا نقول البيع عمومات وإطلاقات صحة البيع. مثل ما مثلا إحنا وطبقناها مثلا على شنو الإيجار. طيب هذا عمومات الصحة وإطلاقاتها، كنا نأخذ نقطة لابد أن ننتبه لها حتى نشوف إنه هذه العمومات والإطلاقات جارية في هذه المعاملة الفاقدة للشرط أم لا. قلنا شلون نتأكد إنه هذه عمومات وإطلاقات تشمل أو لا تشمل؟ نبحث عن المقتضي. شنو قصدنا بالمقتضي؟ قصدنا بالمقتضي هذا الذي نبيعه وهو في محل الكلام الدهني المتنجس بدون تحقق الشرط. لأن كلامنا كده بدون تحقق الشرط، هل هو شنو؟ فيه مقتضي الصحة أم لا؟ طيب هذا مين نجيبه فيه مقتضي الصحة أم لا؟ نسأل نوع العقلاء، نقول لهم هذا الدهن المتنجس بدون القصد أو بدون هذا الشرط اللي احنا جاي نبحثه، هل هو عندكم مال؟ هل هو متحقق فيه مقتضي الصحة أم لا؟ إن قالوا نعم بدون الشرط، حتى بدون الشرط موجود المقتضي. هذا معناه أن المقتضي موجود. إذا عمومات الصحة والإطلاقات تجري وهي تقتضي الصحة، ما معنى أن العمومات والإطلاقات تقتضي الصحة بدون تحقق الشرط؟ أنه لا يشترط. ولهذا عمومات الصحة والإطلاقات بهذه الكيفية تقتضي عدم الاشتراط، ولكن بهذا الشرط أننا نسأل نوع العقلاء، نقول لهم هذا المبيع بدون الشرط، بدون تحقق الشرط، هل هو في مقتضى الصحة أم لا؟ إن قالوا نعم، قلنا إذا العمومات الصحة وإطلاقاتها جارية، إذا البيع صحيح ولو بدون الشرط، إذا لا يشترط. إلا أن هذه عمومات وإطلاقات ولا تكون حجة إلا بالبحث عن مخصص ومقيد لها. طيب في المرحلة الثالثة، يعني ماذا يثبت هذا المخصص والمقيد؟
الاشتراك.
يعني يثبت الاشتراك. حينئذ نبحث، اكو دليل، اكو رواية، اكو اجماع، اكو اي دليل، آية مثلا تثبت الاشتراك ام لا؟ ان كان هناك، اذا لا ماكو، اذا ماكو دليل، حين المرجع هو العمومات والإطلاقات وهي تثبت عدم الاشتراك. وإذا كان موجودا حين ننتقل، وكان تاما من حيث يعني السند والدلالة، حين ننتقل إلى المرحلة الرابعة حيث نبحث عن معارضه، معارض المخصص والمقيد الذي ما لا يثبت، يعني هذا دليل خاطئ يثبت عدم الاشتراك. فإذا ماكو هذا المعارض المخصص والمقيد، حينئذ نفتي طبق المرحلة الثالثة. وإذا كان موجودا وتام وكان تام من حيث نذهب إلى المرحلة الثالثة حيث
تشخير
الموقف من التعارض أو المعارضة. فإذا على أساس هذا التشخير فعلى إحنا نفتي. فإذا قدمنا هذا الدليل في المرحلة الرابعة اللي يثبت عدم الاشتراط نفتي بعدم الاشتراط هم للدليل الخاص وهم للعموم، لأنه مع عدمي مع سقوط هذا الدليل في المرحلة الثالثة العمومات فيها تبقى جارية. وإذا قدمنا لا بالمعارضة قدمنا هذا الدليل في المرحلة الثالثة حينئذ نقول يشترط هم لهذا الدليل الخاص وهم للأصل. طبعا الأصل أكو مثاني أنه يكون دليلا مستقلا حتى مع وجود الدليل الخاص المحرز أم لا. قد هذول اللي يقولون هو دليل مستقل فنقول الدليل على الاشتراط هذا الثالث دليل خاص والأصل العملي، واللي عندهم ما يشتغل مع وجود الدليل الخاص حتى وإن كان موافقا لمقتضى الأصل العملي شغلنا الأصل العملي يقتضي الاشتراط والدليل الخاص اللي فرضناه في المرحلة الثالثة أيضا يقتضي الاشتراط. مع هذا بعضهم يقول مع وجود الدليل المحرز لا تصل النوبة إلى الدليل غير المحرز حتى وإن كان موافقا له. حينئذ دليلنا على الاشتراط هو الدليل الخاص ويبقى الأصل العملي مجرد شنو مؤيد مؤيد للاشتراط. من هذه العملية قلنا إذا القاعدة تقتضي الاشتراط إلا أن يدل دليل على عدم الاشتراط. فانتقلنا إلى المرحلة الثانية ونبهنا في المرحلة الثانية العمومات والإطلاقات ننظر أن المقتضي موجود حتى مع عدم الشرط أم لا، هذا متأكدنا منه. وذكرنا بعد أننا معلومة جديدة، شنو هي المعلومة الجديدة؟ أنه أحيانا نروح للعرف في المرحلة الثانية فيقول هذا ليس فيه مقتضي الصحة. مع هذا من نتسلسل بهاي نجد أن في المرحلة الرابعة يوجد دليل على عدم الاشتراط دليل خاص. حينئذ ماذا نقول؟ نقول إذن بحكم الشارع يوجد دليل على على عدم الاشتراط، يعني دليل صحة، دليل صحة ولو بدون الاشتراط بدون تحقق الشرط. فإذا هذه من الموارد، إذا لقينا دليل، إذا لقينا دليل نقول هذه من الموارد التي تدخل فيها الشارع فقالت نوع العقلاء وحكم بالاكتفاء بهذه المنفعة اللي هم جاي يعتبرونها شنو جزئية مو مهمة، ولكن الشارع تدخل فحكم ببركة هذا الدليل الخاص. ولكن هذا متى يتم؟ إذا تم وجود هذا الدليل الخاص وتم من حيث السند وتم من حيث الدلالة. هذا الذي استعرضناه ثم طبقنا هذه العملية على الشرط الأول اللي هو القصد. هل يعتبر في صحة بيان المتنجس أن يقصد كل من المتعاملين أن يستعمل هذا الدهن في شنو؟ الاستصباح أم لا؟ إحنا ننسى أن هذا سؤال بعض الأسئلة يستحيل أن يجيب عليها الفقيه ما لم يشتت السؤال إلى مجموعة من أسئلة تسمى أسئلة فرعية. هذا سؤال أصلي هل يشترط أم لا؟ يشتته إلى أسئلة فرعية. بأي اعتبار؟ التقسيم والتشقيق خلاله بالمنطق لابد له من جهة قسمة. شنو جهة القسمة هنا؟ جهة القسمة أنه من يجي احنا نسأل العرف هذا يوجد فيه مقتضي الصحة أم لا، العرف يشوف أكو مصادر متعددة للزمن المتنجس بعضها لربما موجود فيه المقتضي فيقول نعم، بعضها يقول لا. حينئذ لابد احنا إذا شنو نقسم كما عندنا. ولهذا لأنه هذا الجواب ما ممكن أن نلقى إجابة ناجعة وفنية وصحيحة عليه ما لم نقسم، هكذا اضطر الشيخ المصنف فنيا
ماذا؟ أن يقسم الدهن المتنجس إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. القسم الأول اللي فائدة الاستصباح اللي خذيناها ذاك الأسبوع، اللي فائدة الاستصباح بفائدة نادرة، يعني لو سألنا العرف لقالوا فائدة الاستصباح هذه نادرة غير مهمة. نحن لا نميل إلى أن نقتني هذا الدهن بوجود هذه الفائدة، ما يفيد. يعني بعض أنواع الدهن إذا بفائدة الاستصباح هذه فائدة كل جزئية، يعني مو مهمة. علي من أنا أشتري هذا الدهن؟ أو أروح أشتري شنو؟ دهن يفيد. علي من أشتري أنا هذا اللي ما يفيدني؟ شنو؟ وأشتري الدهن الثاني اللي يفيدني بالاستصباح وأقوى، فأنت شنو؟ أقوى. مثلا مش بيها الدهن يطول، بدل ما هذا الدهن من النوع الأول يطول للفرش قد يومين، فأشتري الدهن يطول مش قد أسبوع أو يطول شهر أو يطول سنة. علي من أنا أشتري هذا الصيني اللي ما أدري يعلق، ما يعلق ونبض الليل ونبض الظهر تعال يعلق وكل شيء، علي من الدوخة الثانية. ولهذا اضطر فنيا الفقيه، هو مضطر فنيا يعني مجبور اصلا ان يقتل الادهان. حتى شنو يقتل الادهان؟ حتى يقدر يجاوب على هذا السؤال للناس، وحتى بعد شنو؟ حتى يعرف يتعامل ويا الادله الوارده من روايات ومن غير روايات، حتى يعرف هذا الدليل وارد في اي قسم، هذا الدليل الثاني وارد شنو؟ في اي قسم. القسم الاول اللي فائده الاستصباح فائدته منحصرة، ما في بعد فائدة محددة للاستصباح، وكان الاستصباح فائدة نادرة. هذا هو القسم الأول. هذا القسم الأول من نجي نسأل يلا خلنا نجي هسه المراحل. الأصل العملي شو يقول لي؟ يعتبر الصرف. الدليل المرحلة الثانية العمومات والإطلاقات نبحث مقتضي موجود وما موجود عند نوع العقلاء. عند نوع العقلاء النوع الأول، نوع الأول فائدة الاستصباح فائدة محللة نادرة وهي منحصرة، ما في أي فائدة محللة أخرى. هذا عندما نسأل العرف يقولون بغض قاطع، ماذا يقولون؟ ليس فيه مقتضي. إذا ليس فيه مقتضي إذا العمومات والإطلاقات فيها لا تدري، إذا لا تدري إذا نحن لا زلنا ومقتضى الأصل العملي الذي يقتضي الاشتراط. هذا قلنا احنا كلامنا راح يصير في مرحلتين كليتين، اولا على اساس القاعده وثانيا على اساس الدليل. اذا قلنا نحن والقاعده، القاعده تقتضي شنو؟ الاشتراط. القاعده تقتضي الاشتراط ببركه ترفيع الأصل العملي يقتضي الاشتراط. ولكن في المرحلة الثانية الكلية من نروح احنا للدليل الخاص على الصحة اللي هو وين جبنا الدليل الخاص على الصحة، يعني على عدم الاشتراط، هذا اللي في المرحلة الرابعة. من وصلنا الى هذه المرحلة الرابعة لقينا انه عندنا روايات مطلقة تقول الدهن المتنجس يجوز بيعه للاستصباح مطلقا، عندنا روايات مطلقة. ولو كنا نحن وإطلاق هذه الروايات لكان المفروض أن ماذا نقول؟ يصح بيعه بدون شرط، لأنه شوف مع وجود هذا الدليل في المرحلة الرابعة هذا محلل ولا ويقول لماذا؟ إذن الأصل العملي فيه يموت. هذا أصل، هذا دليل محرز خاص يدل على عدم الاشتراط، رواية مطلقة بإطلاقها تنفي الاشتراط. من الراجع على الروايات ما نلقى فيها أن الإمام قال نعم يصح بيع الدهن المتنجس بشرط القصد مثلا، أو بشرط الاشتراط صريحا، أو بشرط ما أعرفش ما بي. فإذا كانت هذه الروايات مطلقة، فلو قلنا نحن وهذه الروايات الخاصة التي تدل على عدم الاشتراط بإطلاقها، لكان المفروض أن نفتي في هذا القسم الأول بالصحة، وهذا ليس مخالفة لما نقحناه سابقا من اشتراط وجود مقتضى الصحة، وإنما هو من نوع دخالة الشارع في الحكم على شيء ما بأنه يوجد فيه مقتضى الصحة خلافا وتخطئة للعقلاء لنوع العقلاء. ولكن هذا متى؟ لو كان عندنا دليل خاص في المرحلة الرابعة روايات تدل على عدم الاشتراك. والحقيقة أنه عندنا عن الرواية أي رواية مطلقة موجودة، إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه حملها على صورة القاف، قال هذا ظاهر الأول وإن كان هو القاف، إلا أنه لا بد من أن نحملها على تحقق الشر. ليش تحملها على صورة تحقق الشر؟ يقول لأنه أصلا إحنا قلنا من الإنسان بالمرحلة الثانية وقلنا هو ليس مالا عند العقلاء، فما الذي يجعله مالا وجعل الشارع يخالفه؟ شنو هو؟ القصد ما هو غيره. ولهذا نحمل هذه الروايات المطلقة على القصد. هكذا صارت النتيجة بعد أن كانت لصالح عدم الاشتراك ببركة وجود هذا الدليل المطلق صارت شنو؟ بالعكس، ولذا بها ترجع إلى ما كانت عليه من الاشتراك. بشنو؟ يا نكتة يا عمل أن المصنف حمل هذه الروايات مع أنها مطلقة على صورة خاصة. هنا لابد أن نحن نسأل، يعني سابقا احنا هو المصنف نفسه علمنا مر علينا بعض المسائل، المبيل لم يكن مالا، بعضهم قال خلي يقصد المنفعة ويصير مال. شبيه هو الشيخ الأنصاري رفض رفضا قاطعا، قال شنو هو سخف ومسخف، هو شيء ليس مالا بمجرد أن يقصد هذه المنفعة، هذه المنفعة نفسها ليست مالا، لا تحقق المالية في المبيع، بمجرد أن أقصد. هو ليش القصد شنو؟ شو يسوي يعني؟ أن أقصد هذه المنفعة يصير شنو؟ مال. ولهذا هذا مما يرد على الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه، ولربما لهذا أشار في بعض كلماته السابقة التي قرأناها بقوله فافهم، لربما لها، ولربما لنكات أخرى. ما عدنا بعد الوقت أكثر من هذا، كان إحنا هنا بيناها، يعني كان بيناها يعني من جملة هذه النكات. شوفوا خليها أقول لكم في النقطة أخرى، هو هسه حملها على أي شيء هذه الرواية مع أنها لو كنا نحن وإطلاقها تدل على الصحة بدون الشر على القصد. هو سؤال بسيط، أنت ليش تحملها على القصد؟ ليه إحنا مو أدرجنا أربع شروط؟ مو أربع شروط إحنا كلامنا فيه؟ قصد المنفعة المحلل، ها صحيح؟ الاشتراط صريحا في مثل العقل، وعدم قصد المنفعة المحرمة، واشتراط يعني عدم اشتراط المنفعة المحرمة. هذني أربعة. أنت ليش قلت تحمل هذا الروايات على أول؟ على الأول. ليش ما نحملها على الثاني اللي هو اشتراط عدم استعمال المشتري هذا الدم المتلف صريحا في العقل؟ ليش قلت نحملها على القصد؟ إذن يا أخوان، هذا مجمل ما مر علينا في طريقة الاستنباط بالنسبة إلى الشروط وبالنسبة إلى القسم الأول من الأذهان ذات الأقسام الثلاثة. هذا القسم الثاني من الأذهان خلينا نذكره وخلينا نطبق عليه نفس الطريقة ونفس المنهج. القسم الثاني شنو هو؟ القسم الثاني من الأذهان إنه فائدة حتى الأول شنو كان؟ فائدة الاستنباط نادرة غير مقصودة وليس فيه أي منفعة محللة أخرى، هذا المحصول، هذا القسم الأول. القسم الثاني شنو هو؟ أن تكون فائدة الاستصباح فائدة مهمة. I'm going to go to the next one.
تتوقع ايش راح يقول؟ ايش راح يثبت لي؟ لا هو ماضي، يعني المقتضي موجود. ولهذا قال إذ يكفي في ماليته، شوف يتكلم عن المرحلة الثانية وجود المقتضي، يكفي في ماليته وجود المنفعة المقصودة المحللة. زين؟ غاية الأمر كون حرمة منفعته الأخرى المقصودة اللي هي في القسم الثالث، مقصودة المهم، مو؟ قلنا مساوية، مو مساوية؟ يعني مقصودة، يعني مهمة، شبيهها شنو تأثر؟ هل تؤثر البطلان؟ لا لا تؤثر البطلان، تونا قلنا لا تؤثر البطلان في القسم الثاني، نفس الكلام اللي نقوله، لا تؤثر البطلان، وجود منفعة محرمة لا يؤثر البطلان، زين شو يؤثر لعب؟ يقول غاية الأمر كون حرمة منفعته الأخرى المقصودة نقصا فيه يوجب الخيار للجاهلي. وجود المنفعة المحرمة يعني هي النجاسة، هذا عيب صح عيب، إلا أنه زين هذا العيب اللي هو النجاسة هذا شيء يأثر؟ احنا اولا قلنا ما يأثر هذا البطلان، لعد شنو يأثر؟ يقول هذا شأن بقية العيوب اللي موجودة في المبيع. اذا عيب موجود في المبيع شنو يثبت للمشتري؟ خيار العيب، ولكن بشرط انه جاهل بالعيب، يعني مو من الاول هو يدري انه هذا الدهن المتنجس بمتنجس واشتراه وبعدين يقول آه والله خيار العيب أنا أكون يثبت لي، لا يقول له خيار العيب لا يثبت إلا للجاهل، إذا أنت مو جاهل إذا لا يثبت خيار العيب، هذا خيار العيب بهذا الطريقة اللي ثبتنا يجري بيافة ويافة، أنا مثل نفسها عندنا خيار العيب أقول الأدهان دون المتنجس مثل نفسها ما صار الأول والثاني والثالث ثلاثتهن قلنا يفضح البيع، كل ما هنالك في القسم الأول يشترط القبض، في القسم الثاني لا يشترط القبض، في القسم الثالث لا يشترط القبض، ولكن في الثلاثة يثبت خيار العيب لعموم وإطلاق دليله. خيار العيب شنو موضوع خيار العيب؟ مبيع فيه عيب يعني معيب ولا يدري المشتري بهذا العيب، فإذا بالقسم الأول يجي بالقسم الثاني يجي بالقسم الثاني ما طويل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بالنسبة لهم قال إنهم كامل الخيار إنه تفرع قالوا يجب تبيع الكافر هذا بعد المستثنى قال مدام هنا أكو لا ثبت حق الخيار فإذا أكو شيء المقتضي موجود هنا كيف أنا تقول إنه موجود مع المقتضي موجود
وين؟ لا
المقتضي موجود
بالسلاح صححنا البيع ولا لا؟ بالسلاح صححنا البيع كما هنالك بالقسم الأول يشترط الحق في الهم.